بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحكام الذكر أو فقه الأذكار. وفي هذا اللقاء، وهو اللقاء 12 حول هذا الموضوع أو هذا الفقه، تحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن الذكر قبل الوضوء، فماذا يقول من أراد أن يتوضأ. وأول ما يبدأ به المتوضأ أن يقول بسم الله، فقد جاء هذا في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث دل على يعني أن الذكر قبل الوضوء والتسمية. فعندنا هنا مسائل. الأولى أو الفائدة الأولى أنه هناك ذكر قبل الوضوء وهو بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله ثم يبدأ بغسل الكفين ويكمل الوضوء، لأنه والوارد في السنة بسم الله فقط. ومعنى بسم الله يعني ابتدأ والوضوء متبركا بسم الله، يعني متوكلا على الله، مبتدئا متبركا أبتدي وضوئي بسم الله، راجيا منه سبحانه وتعالى القبول والسداد والتوفيق. وقال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا: لا صلاة لمن لا وضوء له. فمعروف أن الطهارة شرط للصلاة، ومن الطهارة المطلوبة للصلاة الوضوء، الوضوء من الحدث الأصغر، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء. وهذا معنى لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا صريح، يعني حديث لا صلاة إلا بوضوء أوضح في الدلالة من لا صلاة صحيحة أو لا صلاة لمن لا وضوء له. فواضح صيغة صريحة في النفي، والنفي هنا نفي الصحة، لا صلاة إلا بوضوء، أي لا تصح الصلاة إلا بوضوء، لأن النفي يأتي لنفي الصحة، نفي الوجود، ويأتي النفي لنفي الصحة، ويأتي النفي لنفي الكمال، يعني كمال العبادة أو كمال الشيء، ونفي الوجود أي أن الشيء لا يوجد أصلا، مثل لا خالق لهذا الكون إلا الله، هذا نفي للوجود، أي لا وجود لخالق آخر، فالخالق الوحيد هو الله عز وجل. ونفي الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، هذا النفي في النص للصحة لا تصح، وكذلك لا صلاة إلا بوضوء، نفي للصحة. ونفي الكمال يعني لا يكتمل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يؤمن، هذا نفي، والنفي هذا لنفي الكمال. على هذا الأساس يأتي النفي، نفي للوجود، نفي للصحة، نفي للكمال. فلا صلاة لمن لا وضوء له، أي لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، يعني لا بد يصح الوضوء حتى تصح الصلاة، مش بس وجود الوضوء، لا، وضوء صحيح. لذلك إذا توضى الإنسان وضوءا غير صحيح لم تصح صلاته. إذن لابد من اثنين، الأمر الأول وجود الوضوء، والثاني صحة الوضوء، فإن وجد الوضوء ثم صح الوضوء صحة الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. لذلك الذي يستعجل في الوضوء ولا يغسل أعضاء غسلا صحيحا، أو يترك أماكن لم يلحقها الماء، لم يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء اختلفوا في الوضوء، هل هو يعني هنا شرط لصحة، اختلفوا في التسمية بسم الله، هل هي واجبة وشرط لصحة الوضوء أم لا؟ المسألة الأولى واضحة، لا بد من الوضوء للصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء لا إلا تصح. المسألة الثانية التسمية بسم الله، هل هي لا بد منها لصحة الوضوء؟ لأن النص واضح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن هنا اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء، فذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد إلى الوجوب، إلى وجوب التسمية، واستدل بهذا الحديث لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، والحديث رواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، فقالوا هذا النفي واضح، إذن لنفي الصحة أقل أحواله الوجوب إن لم يكن شرطا، لكن لم يقولوا شرط، قالوا الوجوب. والقول الآخر لأهل العلم الجمهور قالوا التسمية للوضوء سنة وليست واجبة، ولأنهم اختلفوا في هذا الحديث، منهم من قال ضعيف، منهم من قال صحيح، والصحيح أن الحديث صحيح. فالتسمية للوضوء يعني أقل أحوالها أنها سنة إن لم تكن واجبة، وإن كانت التسمية للوضوء واجبة فتسقط بالنسيان، لكن لابد من الاتيان بها ولا تترك عمدا، بمعنى أن الإنسان أول ما يبدأ بالوضوء يسمي، فإن نسي سمى في أثناء الوضوء، إذا نسي في بداية الوضوء، تذكر في أثناء الوضوء سمى، ولا يعيد الوضوء، يعني ما يحتاج يعيده، خلاص يقول بسم الله ويكمل وضوءه. المسألة الأخيرة، ليس هناك أذكار أخرى للوضوء في أثناء الوضوء، فاللي صح فقط ذكراني الأول في أول الوضوء، والثاني في نهاية الوضوء كما سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله، وهو الذكر بعد الوضوء. أما في أثناء الوضوء فبعض الناس يخصص ذكر عند غسل الوجه، اللهم بيض وجهي وانت بيض وجوه تسود وجوه، عند غسل اليدين، اللهم أعطني كتابي بيميني الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط، فهذا لا أصل له ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الإتيان به. فالثابت فقط التسمية في أول الوضوء فقط، بسم الله فقط، هذا الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص عليها المصلي ولا يتركها. هذا الثابت في السنة في الوضوء أنه يسمي بسم الله ويحرص على التسمية ولا يدعها ولا يتركها طالما أنه يذكرها ولا يتعمد ترك التسمية. هذا الذي تيسر اليوم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليكم.
سيك بالنور العافية. الله يبارك فيك يحفظك أخ راشد.
ورحب بالضيف الكريم.
تفضل تفضل، جزاك الله خير.
طال عمرك، أنا في برنامجكم هذا قبل تقريبا حدود العشر أيام سألت ماذي من المشايخ، استغفر الله العظيم، فقلت له أنا ما معناه يعني إذا بيرس مثلا أشوف مباراة،
نعم،
إذا كانت في القناة الأولى لا أنا الشام أبدل، إذا كنت بسير يعني مثلا النادي أو شيء أتشام من كم دورتها يقول لها بين هزم فريقي.
صحيح صحيح.
فقال لي عفل
أجاب
نعم
هو الشيخ على السؤال،
هذا يعتبر شرك. استغفر الله العظيم، يعني أنا صراحة أول شيء أنا تركت هذا الشيء، لكن شو اللي يتوجب علي أن أسويه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يرحمه.
جزاك الله خير أخ راشد، الله يبارك فيك ويحفظك. نعم وزاع، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يسلمك الشيخ. بالنسبة لسنن الرواتب مثلا لو واحد سهى فيها سجود سهو الشيخ الله يبارك فيه؟
إن شاء الله.
أشكر الشيخ.
جزاك الله خير وزاع. بو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك. بارك فيك. إلى الشيخ عبد الله جزاه الله خير.
وياك يا
شيخ. أنا كنت أمس سألت سؤال بس ما جلسوا لأن البرنامج خلص، صلينا العصر من يومين والشيخ
السؤال موجود أبو ناصر، موجود السؤال. إن شاء الله إن شاء الله نجاوب على السؤال. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ناصر، حياك الله حياك الله. أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياك الله فيك محمد، حياك الله.
أنا سؤالي إذا أخذت الشيخ جزاك الله خير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أنا الحمد لله رب العالمين، إذا أنا بصلي كل يوم مثلا 1200 مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصلي بطريقة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد، هل تكفي ولا لازم أصلي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين؟
إن شاء الله.
فالتوضيح في هذا الأمر جزاك الله خير، أجر صلاة النبي أكثر من 1000 مرة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد،
الله
يحفظك. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ راشد، بالنسبة له يقول التشاؤم من ملابس معينة أو من أمور معينة، فيقول أترك مثلا أو هذا الشيء لا أفعله أو خرج من البيت أرجع بسبب منظر رأيته، أتشاءم في ذلك، أتشاءم من الشخص، أتشاءم من مباراة يقول من نادي معين من كذا، فيقول في هذه الحال ما الواجب علي أن أفعل بعد أن علمت أن هذا الأمر يخالف العقيدة؟
هذا طبعا من الوسواس ومن مدخل الشيطان، ولا ينبغي للمسلم أن يكون بمثل هذه العقيدة، بل عليه بالفعل الحسن أولا ثم عليه بالتوكل على الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، والطيرة التشاؤم بالطير، عندما يريد الإنسان أن يسافر أو يريد أن يذهب مثلا إلى شراء شيء فيتشاؤم من طير معين مثل البومة أو الغراب، أو يطير طيرا أمطار جهة اليمين ذهب أمطار جهة الشمال توقف، هذا لا يجوز شرعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وهذا من الشرك الخفي يدب إلى القلب ثم قد يكبر مع الإنسان، لأن الملابس أو القناة أو الشيء المعين ليس له تدخل في الكون ولا في القدر، لا يقدم ولا يؤخر، إنما الذي يتحكم في الكون في الكون وفي الزمان وفي الأعمال والمقادير والتقدير هو الله عز وجل، فهو الخالق الله عز وجل وحده، ولا يتحكم أحد في القدر، ولا يمنع أحد أو شيء أبدا مكروها يحل بالإنسان أو يصرفه عنه إلا الله عز وجل. من هنا كان خطيرا، فتكفيك إن شاء الله التوبة، إذا تبت تاب الله عليك، وعليك بأن تجعل في قلبك التوكل على الله هذا أولا، ثم تعتقد أن النافع الضار هو الله عز وجل، وأن الذي يصرف عن الإنسان الشر والسوء هو الله وليس شيء آخر، وعليك أيضا أن تؤمن بأن ما كتبه الله سيكون ولا محالة، ولن يصرف أحد، وما صرفه الله عنك سيصرف ولن يعني يصيبك إن شاء الله تعالى. نعم.
أيضا الشيخ بالنسبة للسنن يقول الرواتب إذا سهى فيها المصلي هل فيها يقول سجود سهو؟
نعم نعم صحيح، نعم فيها سجود السهو، سواء سهى في الفرض أو سهى في النفل، يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو إن كان المتروك واجبا أو ركنا، لأن النصوص عامة في السهو، في بعض النصوص عامة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض النصوص لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، نص عام واضح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل سهو، وهذا يشمل النفل ويشمل الفرض، يشمل الفرض. وأيضا بعض الأحاديث في الشك، من شك في صلاته يعني لا يدري فصلى أربعا أم صلى خمسا، فببعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين بعدما في بعض الأحاديث يسجد فليتحرى الصواب، أي إما أنه يتحرى الصواب فيبني على ما تحرى فيسجد حينئذ بعد السلام، أو من شك في صلاته يعني لم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليبني على ما استيقن، أي يبني على اليقين، وحينئذ سيسجد قبل السلام. فمثل هذه النصوص لا يدري كم صلى، في مثل هذه النصوص جاءت عامة، فحينئذ لا بد أن يسجد. ولما جاءت النصوص بعضها في الفرض وبعضها في النفل، فحينئذ شملت أيضا الفرض وشملت النفل، لأن ما شرع في الفرض يشمل النفل إلا بدليل وبعض النصوص كما أخبرتكم عامة، خاصة التي جاءت في الشك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا يطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فمثل هذا النص عام لم يميز بين الفرض والنفل، فبناء على ذلك يشرع سجود السهو في الفرض وفي النفل، والله تعالى أعلم.
مساك الله خير فضيلة الشيخ. أبو ناصر سأل يقول في صلاة العصر بعد الركعة الثانية يقول الإمام في الركعة الثانية لم يجلس للتشهد، قام مباشرة للركعة الثالثة ويقول نبهناه لم يرجع أيضا أكمل صلاته، جلس في الثالثة وتشهد ويقول فضيلة الشيخ سلم نبهناه لكن لم يقوم إلى الرابعة أكمل صلاته في وسلم بعد ذلك. فالشيخ بعد الصلاة قمنا أخبرناه بذلك أنه صلى ثلاث ركعات فقام وأتى بركعة من ركعة الرابعة وسجد للسهو وسلم.
نعم، طبعا ها هنا مسألتان. مسألة الأولى أن هذا الإمام سهى سهوين، يعني أكثر من سهو. السهو الأول أنه ترك التشهد الأوسط أو الأول، والسهو الثاني سلم على ثلاث ركعات، سلم عن ثلاث، فلما نبه عاد وأتى بركعة وسجد سجود السهو. تصرف الإمام صحيح لأنه لم ينتبه بماذا نبه، الثانية ظنها ثالثة والثالثة ظنها رابعة، لذلك سلم في نهاية الثالثة. لكنه صحح صلاته بشيئين، الشيء الأول أتى بركعة والشيء الثاني سجد سجدتي السهو، فأحسن التصرف هذا الإمام. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، صلى بهم ثلاثا إحدى صلاة العشي وقيل العصر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبه، في حديث عمران بن حصين نبه أنه صلى ثلاثا، وهو حديث ذي اليدين أيضا، فخرج يجر رداءه وهو غضبان حتى قال صدق هذا، يعني ذي اليدين صادق أني أنا صليت ثلاث، يعني نهيت، قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. طبعا هني سجد بعد السلام، النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. وهذا الذي حصل لي تقريبا لإمامكم أنه صلى ثلاث، فالصواب فما فعله هو الصواب. المسألة الثانية، هل كان يكفيه سجدتين ولا كان أكثر لأنه سهى أكثر من سهو؟ فإذا سهو الإمام أكثر من سهو كفاه أن يسجد سجدتين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يشترط لكل سهو سجدتان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى بهم ركعتين سهى أكثر من سهو، صلى ركعتين ثم اتكى على عود أو عمود في المسجد شبك بين أصابعه، فنبهه ذو اليدين قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، قال ما ذاك، قال قصرت الصلاة أم نسيت، قال ما قصرت أو ما نسيت، قال بلى قد نسيت. فالتفت وفي القوم أبو بكر وعمر فأكدوا كلام ذو اليدين، فأتى بركعتين سجد سجدتي السهو. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى أكثر من سهو، سلم على رأس ركعتين وترك ركعتين وتكلم مع أبي بكر وعمر وقام وغير مكانه وجلس شبك بين أصابعه، مع كل هذا السهو اكتفى بسجدتين. فحين يدل القول الصحيح أنه إذا حدث أكثر من سهو في صلاة واحدة يكتفي الإمام بسجدتين فقط، تجبر ما كان من السهو وإن كان أكثر من سهو، ولأنه سهو جاء في صلاة واحدة فتداخل السهو وجبر بسجدتين فقط، فكأنه سهو من جنس واحد وإن تعدد. فهذا الذي فعل الإمام صحيح، صوب به الصلاة، أتى بالركعة الناقصة وجبر ترك التشهد بسجدتي السهو، وجبر سهوه لما سلم في الثالثة بسجدتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العصر 3 ركعات. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
يقول بالنسبة للصيغة، صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فضل الشيخ يقول: إذا كان يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1100 مرة أو أكثر من ذلك، هل في الإكثار من 1000 مرة أتى بأكثر من 1000 مرة، هل هناك فضل معين؟
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها إن شاء الله كثير، لكن ما يسع الوقت الآن. من ذلك قوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وهي دعاء له عليه الصلاة والسلام، فلذلك نحافظ عليها: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وهي دعاء له صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم. وأفضل صيغة فيها بالنسبة في التشهد لا يأتي بلفظ سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، لأن لفظ التشهد في الصلاة توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني يقال كما ورد، لا يزاد عليه ولا ينقص. فالأذكار وما في الصلاة توقيفية كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. خارج الصلاة لو قال أحيانا: اللهم صل على سيدنا محمد، يجوز أحيانا، لكن لا يلتزم دائما، لا يلتزم دائما، فهو سيد البشر، سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. منع في الصلاة لأن لفظ التشهد ينبغي أن يكون كما هو، مثل ذكر السجود، ذكر الركوع، ومثل القراءة في القيام. فالصلاة تؤدى كما صلىها، ولم يصح في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد علم أصحابه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إنما كل ما ورد في صيغة التشهد في الصلاة بدون سيدنا. خارج الصلاة أحيانا ممكن يقولها الإنسان لا بس، لكن لا يلتزمها دائما. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية: لا تلتزم بالألف، لأن التقييد ما أطلقه الشرع لا يجوز. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة وردت مطلقة، يكثر منها الإنسان خاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة، لكن أن يقيدها بألف في اليوم يصبح ذكر مقيد، ويصبح نوع من الذي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، وبالتالي يجتنب العدد، وعند الله محفوظ. ممكن في اليوم يأتي 1000، ممكن 2000، بحسب ما يستطيع، لكن لا يلزم نفسه بورد 1000 أو 2000 كل يوم، لأن هذا لا دليل عليه. ثم ينوع الأذكار بذكر الله أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخصص فقط طول ذكره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينوعها بما ورد من الأذكار المعروفة في الشرع. الإجابة الأخيرة: أفضل صيغة للصلاة، لما سئل هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة؟ وأفضل ما يكون ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هكذا علم أصحابه، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فأحيانا يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لما سئل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لو قال الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جاز، فالتشهد يأتي بالصيغة الكاملة. ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذه هي أفضل صيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. والله تعالى
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يا شيخ سؤال من الأخ أمس، الأخ حسام سأل يقول بالنسبة لأمر الابن الذي عمره في 11 تقريبا، أمره بالصلاة إذا فاتت أو لم يصلي كيفية معاقبته؟ ويقول في هذه الحال هل أضربه أعنفه؟ كيف أتعامل معه؟
التدريج، أول شيء النصح، النصح بما يستطيع الإنسان بالكلمة الطيبة، بالترغيب، بالكلام الطيب أفضل، أو بالترغيب تارة بالترهيب بالتخويف من ترك الصلاة وخطورتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا صبيانكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر، أو مروا أبناءكم بالصلاة للسبع اضربوهم عليها لعشر، وفي لفظ أيضا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع اضربوها عليهم وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فينصح ويوجه بالكلام الطيب والترغيب وإعطاء الهدايا، هذا أول شيء. ثم يخوف من عقوبة تارك الصلاة وأنه مهدد بعذاب القبر وعذاب النار وعدم التوفيق في الحياة، وأن الأمر خطير إذا بلغ الإنسان ما صلى، وأن الآن إذا ما صليت فلن تعتاد الصلاة. ويحاول يسايسه، يعني يشل معاه للمسجد، يأخذ معاه بالسيارة، يصبر عليه، يحتسب، لما يشوف شهر التزم يأخذ له هدية، يعني كافه إذا ممكن. أما إذا تركها فيضربه، لكن ضرب غير مبرح، يعني مش ضرب في المقتل، ضرب اللي هو سبب لعاهة، تخويف، نوع من التخويف، شيء بسيط بحيث يخاف الولد في العشر. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.